بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب لا يقول عبدي وأمتي.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في القسم التاسع، وهو المناهي اللفظية والألفاظ الشركية، وهذا الباب فيه تعدي على جانب الربوبية. وقال أن لا يقول عبدي وأمتي، لا يقول يعني النهي عن قول عبدي وأمتي، والأصل في النهي التحريم، وهناك من حمل التحريم على الكراهة. إذن ما حكم قول عبدي وأمتي؟ قال إما التحريم أو الكراهة. وسبب إرادة المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد أن تعدي على جانب الربوبية، وهذا فيه الرد على من يقول أن كتاب التوحيد ليس فيه إلا توحيد الألوهية. نعم، لا يقول عبدي وأمتي، وسوف يأتي معنا. نعم.
في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك.
أطعم ربك يعني احضر له الطعام حتى يأكل، وضئ ربك يعني تصب عليه الماء حتى يتوضأ. نعم.
وليقل
وقلنا هذه عادة الشرع، أنه إذا أغلق باب المحرم فتح باب الجواز، وأنه غير إلى شيء قريب منه، وهذا فيه بيان سمو الشريعة أنها لا تأمر بشيء إلا في مصلحة وفائدة، وإذا أغلقت باب المحرم فتحت باب الجواز حتى يسهل على المكلف ترك المحرم، وفيه بيان سمو الشريعة. وليقل، لكن هنا الأمر يقول ليس على الوجوب، وإنما هو على الإرشاد. إذا لو قال لك قائل: هل الأمر يقتضي الوجوب؟ تقول: نعم، الأمر يقتضي الوجوب ما لم يأتي صارف، ومن الصوارف أن يأتي يقول الأمر للإرشاد، ويأتي للاستحباب، ويأتي للإباحة، ويأتي للتهديد وغيره من الصوارف التي يعني تأتي عند الأصولين، وهذا مثال أن الأمر يأتي للإرشاد. نعم. ومنها قول المسعود رضي الله عنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ. هذا ليس على الوجوب، وإنما هذا على الإرشاد. نعم. قال: وليقل. نعم.
وليقل سيدي ومولاي.
سيدي ومولاي. نعم.
ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي.
عبدي وأمتي، لأنه في إذلال للعبد، وقال حتى لا توهم أن هذه ليست هي عبودية رق ولا إشكال فيها، لكن حتى لا توهم أنها العبودية التي لا تكون إلا لله، وهذا تعدي على جانب الربوبية. نعم.
وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
فتاي يعني للذكر، وفتاتي للأنثى. نعم. وغلامي. نعم، انتهى. نعم.
لا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله.
باب لا يرد من سأل بالله. وجه إرادة المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد أن السائل يسألك بعظيم، وإذا كنت تعظم الله سبحانه وتعالى الأصل أن تجيب هذا السائل، وتعظيم الله سبحانه وتعالى هو التوحيد. لكن قال هنا مسائل. إذن المسألة الأولى: لماذا أورد المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد؟ تقول: لأن السائل عندما سألك بالله فهو سألك بعظيم، وإذا كنت تعظم الله سبحانه وتعالى الأصل أن تجيب هذا السائل. وهذا وجه إرادة المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد. حكم السؤال، قال السؤال المجرد، قال حكم السؤال إما محرم أو مكروه، وكان الصحابة يبايع النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسأل الناس شيئا، وكان قال أحدهم يعني يسخط منه الصوت وما لذلك، وكان لا يسألون الناس شيئا، لا يسألون الناس إلحافا. وما زالت المسألة وأحاديث كثيرة في تحريم السؤال، وبعض العلماء يقول إما تحريم أو الكراهة. طيب إلا إذا دعت الحاجة. قال السؤال إما سؤال مجرد أو سؤال بالله. ما معنى السؤال بالله؟ قال يسأل إما بالله بالصيغة أو يسأل سؤال يبيح الشرع. إذا معنى السؤال بالله قال ينقسم إلى قسمين، الأول أن يسأل بالصيغة، مثل قول مر معنا الثلاثة من بني إسرائيل قال أسألك بالذي رد عليك، أو أسألك بالله سبحانه وتعالى، هذا سؤال بالصيغة. الثاني يسأل سؤال يبيح الشرع، الفقير يسأل الغني والجاهل يسأل العالم. نعم، حكم السؤال قلنا محرم مكروه، وحكم إجابة من سأل بالله قال الأصل أن تجيب هذا السائل لأنك سئلت بعظيم، وإذا كنت تعظم الله سبحانه وتعالى الأصل أن تجيب هذا السائل، إلا إذا تضمن ضرر على المجيب أو إعانة على منكر. إذن الأصل الإجابة إلا إذا تضمن ضرر أو إعانة على منكر. ضرر على المجيب، مثاله يسأل الشيخ عبد العزيز يقول أسألك بالله أن تعطيني النظارة، هذا يحصل ضرر عليه صحيح؟ نعم. أو يسأل مال يشتري به شيء محرم كالدخان أو المخدرات مثلا، فهذا وإن سألك بالله الأصل أنك لا تجيبه. نعم. طيب نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه.
من استعاذ بالله فأعيذوه، لكن قال هذا فيما لم يكن فيه إفساد، رجل سارق أو يعني أحدث في الدين أو في شؤون الأمة ثم استعاذ قال أعوذ بالله منك، فالأصل أنك ترفع أمره إلى السلطان لأنه يكون العفو عن هذا فيه إفساد. وتقدم معنا أن العفو يشترط فيه الإصلاح ويشترط فيه القدرة، قال فمن عفا وأصلح. إذن لو قال لك قائل في أمر يعني ليس فيه إفساد قال أعوذ بالله منك، كما قالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك، قال لها عليه الصلاة والسلام قد عثت بعظيم الحقي بأهلك، فمن استعاذ بالله قال فأعيذوا يعني فكفوا شركم عنه. نعم.
ومن سأل بالله فأعطوه.
من سأل بالله لأنه سأل بعظيم، وهذا الشاهد في الباب فأعطوه، لأن إجابة من سأل بالله فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى، وهذا وجه إرادة المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد، ما لم يكن هذا السؤال فيه إعانة على منكر أو ضرر على المجيب. نعم.
ومن دعاكم فأجيبوه.
ومن دعاكم فأجيبوه، الأصل يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله أن إجابة الدعوة مستحبة إلا دعوة العرس فهي واجبة، ولكن سواء قلنا أن الدعوة واجبة يعني العموم أنها واجبة أو مستحبة، تكون يعني واجبة بشروط ستة والله أعلم. الأول يقول الشرط أن لا يكون الداعي ممن يجب أو يسن هجره كالمبتدعة، سواء كان البدعة وكذلك من أحدثوا فيه أمر الدين أو أمر الدنيا. قال هذا الشرط الأول أن لا يكون الداعي ممن يجب أو يسن هجره. الثاني أن لا يكون في مكان الدعوة منكر، كان يكون في مكان الدعوة مثل شرب خمور أو غيره أو غناء أو كذا، إلا قال إذا أمكن هذا الداعي أن يغير هذا المنكر فيجيب من أجل إجابة الدعوة ومن أجل إنكار المنكر، بل قد يكون هذا الأمر واجب عليه. لماذا؟ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الثالث أن يكون الداعي مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست، ومنها وإذا دعاك فأجب. الرابع قال ألا يكون كسب هذا الداعي كله محرم، إذا كسبه محرم تحرم إجابة الدعوة، وإذا كان قال كسبه بعضه حلال وبعضه حرام قال تصح إجابة الدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهود، واليهود أكثر الناس أكلا للربا. الخامس ألا تتضمن إجابة الدعوة إضاعة ما هو أوجب منها. مثاله يقول أنه يعني مثلا في هذه الأيام بعض الزواجات وكذا يكون يعني يكون العشاء مثلا الساعة 12، فيأتي للعشاء ويتأخر وتؤدي إجابة الدعوة إلى إضاعة ما هو أوجب منها وهو صلاة الفجر. الأمر السادس قال ألا تتضمن إجابة الدعوة ضرر على المجيب، كمثلا مفارقة أهل والسفر وما إلى ذلك. إذن إذا توفرت هذه الشروط الستة كانت إجابة دعوة العرس واجبة وباقي الدعوات مستحبة. نعم، بشروط ستة: ألا يكون الداعي ممن يجب أن يسن هجره، ألا يكون في مكان الدعوة منكر إلا إذا أمكنه إنكار المنكر فوجب عليه الحضور لإنكار المنكر وإجابة الدعوة، أن يكون الداعي مسلم وإذا كان كافر هو بالخيار، ألا يكون كسبه كله محرم، وألا تضمن إضاعة ما هو أوجب منها، ألا تضمن ضرر على المجيب. نعم، الشيخ بن باز رحمه الله يرى أن إجابة الدعوة كلها واجبة سواء كانت دعوة عرس أو غير عرس. يقول الشيخ بن عثيمين عندنا مسألة رحمه الله، يقول أن دعوة الجفلة، دعوة الجفلة يعني تعرف يعني بعض الناس يأتي ويأتي ببطاقة مثلا يقول الدعوة عامة، أو يأتي مثلا للشيخ العباد حفظ الله يقول أنت مدعو إلى العرس، أنت ومن يحضر معك من الطلاب، فهل يجب على الجميع الحضور لأنه هذا دعوة عرس واجبة؟ قال لا، إلا من عرف أنه يعني هذا الداعي أراده بهذه الدعوة عامة. نعم، فيقول من قصد بالدعوة يجب عليه الحضور، ومن لم يعني يقصد بالدعوة إن شاء حضر وإن شاء لم يحضر. نعم، قال
ومن دعاكم فأجيبوا،
ومن دعاكم فأجيبوا. نعم، والأصل قلنا في إجابة الدعوة أنها واجبة، هذه دعوة العرس ورجح، وهذا قول الجمهور، ودعوة غير العرس هي مستحبة، هذا قول الجمهور. نعم،
ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه،
ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. لماذا نكافئ ذوي المعروف على فعل المعروف؟ قال أولا تشجيع لهؤلاء على فعل المعروف، وثانيا كسر الذل الحاصل من فعل المعروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من يد السفلى، واليد العليا هي المنفقة. فأنت الآن عندما تكافئ ذوي المعروف على فعل المعروف كنت أنت وهو في مرتبة واحدة، لأنه عندما صنع لك معروف كان هو أعلى منك مرتبة، فعندما تكافئه أصبحت أنت وهو في مرتبة واحدة. وهذه كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكافئ على فعل المعروف. إذن من صنع عليكم معروفا فكافئوه تشجيعا له، وكسر الذل الحاصل من فعل المعروف. هؤلاء العلماء صنعوا لنا معروف، وبل قال ابن سعدي رحمه الله أن العالم هو الأب الحقيقي لك، فصنع لك معروف ويبقى الخير حتى بعد الموت، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، ومنه علم ينتفع به. فقال هؤلاء العلماء صنعوا لنا معروف، كيف نكافئهم؟ قال المكافأة الحقيقية لهؤلاء العلماء أن نكافئهم بما كان عليه السلف. وتقدم معنا أن أول شرك حدث في الأرض بشبهة الغلو في الصالحين، وأرادوا أن يكافئوا هؤلاء لكن ساروا على الطريقة المخالفة لما جاءت به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، صوروا تماثيلهم وعكفوا على قبورهم وفقد العلم. إذن لابد مكافأة العلماء لأنه صنعوا لنا معروف، بل هذا هو أكبر معروف، لابد مكافأتهم لكن بما كان عليه السلف الصالح. المكافأة لهؤلاء يكون والله أعلم كما قلنا بما كان عليه السلف الصالح، ومنه الدعاء لهم في ظهر الغيب، أخذ العلم عنهم وتبليغ هذا العلم، والذب عن أعراضهم. ولأن بعض الناس يكون هو سبب الإفساد نية الشيخ، يعني يعطيه مثلا بعض الهدايا، أو يعني يدعوه إلى طعام العشاء أو الغداء أو كذا، أو يقبل الرأس وكذا، فيكون هو سبب لإفساد نية الشيخ. في الأصل أنك تحث هذا العالم وغيره على ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، ومن صنع عليكم معروفا فكافئوه. قال فإن لم تجدوا ما تكافئوه، قال فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ومنه قال هذا الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله صنع علينا معروف بهذه المؤلفات التي ألفها، المؤلفات النافعة، وقال التي يعني أصل فيها وذكر فيها الأدلة من الكتاب والسنة. فنحن لا نجد الآن ما نكافئ إلا الدعاء له في ظهر الغيب. نعم.
ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه.
نعم.
رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.
يعني تدعو حتى تظن أنك قد كافأت هذا، وهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة. تقدم معنا أنه إذا ذكر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام صلوا وسلموا عليهم، وإذا ذكر الصحابة ترضوا عنهم، وإذا ذكر العلماء الأموات ترحموا عليهم، والأحياء يقول حفظه الله. وقال إذا اضطر القارئ، مثال الشيخ عبد العزيز الآن، اضطر إلى أن ينقل قول لرجل مخالف لأهل السنة والجماعة، فلا يستطيع الشيخ عبد العزيز الآن في الدرس وهو قارئ يعني للدرس أن يقول مثلا إذا اضطر أن ينقل قول للزمخشري، لا يستطيع وهو يقرأ الآن أن يقول قال الزمخشري، وفي يعني حضوري أنا يقول الآن يعني يقول هذا الزمخشري فيه كذا وكذا، لأنه هذا فيه تطاول. صحيح؟ نعم. فإذا تكلم كان تطاول، وإذا سكت قال قال الزمخشري، قد يظن به بعض الناس أنه عنده شيء من الإقرار لهذا. وإذا قال رحمه الله قال بعض الطلاب هذا يترحم على من؟ للزمخشري، في إشكال. فإيش يصنع؟ قال العلماء يقولوا أنه يرد رد لطيف، يقول قال الزمخشري عفى الله عنه، دعا وتبرأ وسلم من التطاول وسلم من ألسنة بعض الناس، فهذا يسميه العلماء رد لطيف. نعم. إذن هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة. نعم. بعد هذا ناسب المصنف رحمه الله أن يذكر باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، عندما ذكر باب السؤال ذكر هنا نوع من السؤال وهو السؤال بوجه الله سبحانه وتعالى، وقال أنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. أولا قلنا هي طريقة أهل السنة والجماعة في الأحاديث والآيات التي ترد فيها صفة من صفات الله، طريقة أهل السنة والجماعة أولا إثبات صفات الله سبحانه وتعالى على ما وردت في الكتاب والسنة، إثبات وتنزيه والمعاني معلومة، الكيفية علمه عند الله والسؤال عنها بدعة. ففي هذا الحديث إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، الوجه اللائق به. طيب قال فهو وجه حقيقي يليق بجلالة عظمته الأماثل وجه المخلوقين، ونثبت كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى لهذا الوجه. نعم. قال ما معنى السؤال بوجه الله؟ قال إما أنك لا تسأل أحد من المخلوقين بوجه الله، لأنه لا يستطيع أحد على إعطاء الجنة، ما أحد يستطيع على إعطاء الجنة إلا الله سبحانه وتعالى. الثاني قال إذا سألت الله سبحانه وتعالى بوجهه لا تسأل إلا الجنة أو ما يؤدي إليها. الجنة أمر واضح، ما يؤدي إليها مثاله قال تقول اللهم إني أعوذ بوجهك من النار، هذا يؤدي للجنة؟ نعم يؤدي للجنة. لكن تقول اللهم نسألك بوجهك أن ترزقني مالا أشتري به أثاثا جميلا، فهذا لا يصح. نعم، هذا إن صح الحديث، وإن كان الحديث ضعيف فيعني الأصل أنه لا يعمل به. نعم نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
نعم، في إثبات صفة الوجه، وفيه معنى لا السؤال بوجه الله، قال إما أنك لا تسأل أحد من المخلوقين بوجه الله، أو إذا سألت الله سبحانه وتعالى بوجهه أنك تسأل الجنة أو ما يؤدي إليها. نعم، ولا تسأل شيء من أمور الدنيا بوجهه سبحانه وتعالى. نعم.
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، رواه أبو داود.
نعم، يكفي الله أعلم هذا القدر، ونراجع الآن الباب الأول، باب لا يقول عبدي وأمتي. نعم 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 نعم. الأصل في النهي التحريم، وبعض العلماء حمل هذا النهي على الكراهة. نعم أي نعم. سبب إرادة المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد أن نتعدي على جانب الربوبية، وفيه رد على من يقول أن كتاب التوحيد ليس فيه إلا توحيد الألوهية. نعم، فيه نعم بيان سمو الشريعة، وأن إذا أغلقت باب المحرم فتحت باب الجواز. غيره. نعم نعم، أنه قال إذا قال لك قائل ماذا أقول لعبدي وأمتي، تقول فتاي وفتاتي وغلامي، وماذا يقال لمن قال أطعم ربك وأضئ ربك، تقول له سيدي ومولاي. نعم، الباب الثاني. نعم، الباب الأول. نعم نعم نعم، الأصل في الأمر الوجوب إلا إذا أتى صارف، وهنا قلنا هنا الأمر للاستحباب. نعم، الباب الثاني. طيب، يقول أن قول الجمهور، وهذا الذي رجح الشيخ بن عثيمين رحمه الله، أن إجابة الدعوة واجبة، دعوة العرس، وباقي الدعوات حكم الإجابة مستحب. نعم، وجه إرادة المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد، أي نعم، أن السائل سألك بعظيم، وإذا كنت تعظم الله سبحانه وتعالى الأصل أن تجيب هذا السائل، وتعظيم الله سبحانه وتعالى هو التوحيد. إما السؤال بالله، إما يكون بالصيغة يقول أسألك بالله، أو بسؤال يبيح الشرع، فالفقير يسأل الغني، والجاهل يسأل العالم. نعم نعم. حكم السؤال، قال سواء كان السؤال بالله أو السؤال المجرد، محرم أو مكروه، وأدلة كثيرة، وأن الصحابة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يسأل الناس شيئا، وقال ما تزال المسألة بالرجل وكذا، وغيره من الأحاديث. نعم، يقول إجابة الدعوة، شروط إجابة الدعوة ستة. الشرط الأول ألا يكون الداعي ممن يجب أن يسن هجره كأهل البدع. الثاني ألا يكون في مكان الدعوة منكر كالغناء وشرب الخمور وغيره، واختلاط الرجال بالنساء مثلا. قال إلا إذا أمكن تغيير المنكر فوجب عليه الإجابة لأمرين: الأول إنكار المنكر، والثاني إجابة الدعوة. الشرط الرابع أن يكون الداعي مسلم، وإذا كان كافر فعنده إجابة الدعوة جائزة، هو بالخيار، وبخاصة قال إذا كان يعني عنده مصلحة من إجابة هذا الدعوة يدعو للإسلام ولذلك بعده. والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهود. نعم نعم. ألا يكون كسبه كله محرم، وإذا كان مختلط بعضه حلال وبعضه حرام، قال قد تكون هناك كراهة، وهذه الكراهة تضعف وتقوى بحسب المال الحلال والحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهود، اليهود أكثر الناس أكلا للربا. الخامس ألا تتضمن ضرر على المجيب، مثال أن تكون الدعوة تحتاج إلى سفر ومفارقة أهل. السادس والمهم إضاعة ما هو أوجب منها، فمن أجل أن يجيب الدعوة قد يسهر ويؤدي هذا السهر إلى تضييع صلاة الفجر غيره. نعم، إما سؤال مجرد أو سؤال بالله سبحانه وتعالى، وقلنا يعني يقول أسألك بالله وأسألك بالذي رد عليك بصر. نعم، المكافأة تكون للعلماء كما كان عليه السلف، منه الدعاء لهم في ظهر الغيب وأخذ العلم عنهم والتبليغ، تبليغ العلم عنهم والذب عن أعراضهم، صحيح؟ نعم، وأن نسير في مكافأة هؤلاء على ما كان عليه السلف، لا إفراط ولا تفريط. نعم نعم أي نعم، سبب يعني المكافأة على الصنيعة، الأول تشجيع ذوي المعروف على فعل المعروف، والثاني كسر الذل الحاصل من فعل المعروف، لأن الذي يصنع المعروف يكون أعلى منك مرتبة، فإن كافأت هذا أصبحت أنت وهو في مرتبة واحدة. وقلنا الأصل أننا نسير في مكافأة العلماء على ما كان عليه السلف، وهذا الناس فيه إفراط فيه في هذا الباب بين إفراط وتفريط، والصواب الله أعلم هو الوسط. وتقدم معنا أن أول شرك حدث في الأرض بشبهة الغلو في الصالحين، وكان الغرض محبة الصالحين، لكن سلكوا مسلك غير شرعي. نعم، الشيخ بن باز رحمه الله وغيره، يعني بعض العلماء يخالف الجمهور في أن إجابة الدعوة كلها واجبة، واجبة كلها واجبة لعموم الأدلة، مفهوم؟ نعم غيره. نعم نعم، إن قصد بالدعوة، وهذا في إجابة دعوة الجفلة والدعوة عامة وكذا، صحيح. نعم غيره. نعم، العفو قال يكون صحيح بشرطين، الأول أن يراد به الإصلاح، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، إذن ما يمكن أن يكون هنا عفو، لأن العفو هنا يكون فيه إفساد لا إصلاح، وقال الله سبحانه وتعالى فمن عفا وأصلح. طيب، الشرط الثاني أن يكون عن قدرة، ومن استعاذ بالله فأعذوه، هذا فيما يقدر عليه، بشرط ألا يكون في هذا العفو إفساد. ومثال قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت له المرأة، عندما دخل عليه عليه الصلاة والسلام وقالت له أعوذ بالله منك، قال قد عثت بعظيم. ومن استعاذ بالله فأعذوه، يعني كفوا الشر عنه. نعم، طيب، لأنه سأل واستعاذ بعظيم، والأصل أنك إذا كنت تعظم الله سبحانه وتعالى أن تعطيه، مفهوم؟ نعم، الأصل إجابة من سأل بالله، إلا إذا كان فيه ضرر على المجيب أو إعانة على منكر. نعم نعم، أي نعم، أنه عادة يعني دائما العلماء السلف، ويعني الذين يعني يذكرون أقوال العلماء، أنهم إذا ذكروا الأنبياء والرسل صلوا وسلموا عليهم عليهم الصلاة والسلام، والثاني إذا ذكر الصحابة ترضوا عنهم، بالترضي عن الصحابة إخبار خبر وإنشاء، نخبر أن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم وندعو الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنهم، والعلماء الأموات أترحم عليهم، والأحياء نقول حفظه الله، وإن كان قال يعني اضطر لأن ينقل قول للمخالفين لأهل السنة يقول عفى الله عنه، وقلنا هذا فيه رد لطيف. الجفلة يقول ما معنى الجفلة؟ جفلة يعني هم الذين لم يقصدوا بالدعوة، إذا عرف إنسان أنه قصد بالدعوة هذا وجب عليه الحضور في دعوة العرس. ولن تعرف أحيانا يأتي مثال الشيخ عبد العزيز يقول مثلا الجميع يعني يحضروا لطعام العشاء مثلا بعد أسبوع في قصر كذا لزواج الشيخ عبد العزيز مثلا، هل يلزم الجميع الحضور؟ لا، لكن من عرف أنه قصد بالدعوة أن الشيخ عبد العزيز يعني يقصد بهذه الدعوة وجب عليه الحضور. نعم. طيب والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. بقي معنا باب وهو لا سلب وجه الله للجنة. نعم، إثبات الله يفتح عليك، إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. أهل السنة والجماعة يثبتون لله وجه حقيقي يليق بجلاله وعظمته لا يماثل وجه المخلوقين، ويثبتون كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى لهذا الوجه. صحيح؟ نعم. إن صح الحديث يكون أنه لا يسأل بوجه الله للجنة، معناه إما أنك لا تسأل أحد من المخلوقين بوجه الله، لأن لا أحد يستطيع على إعطاء الجنة إلا الله. الثاني أنك إذا سألت الله سبحانه وتعالى بوجهه لا تسأل إلا الجنة أو ما يؤدي إليها. ما يؤدي إليها مثل اللهم نعوذ بوجهك من النار. نعم، والله أعلم، وصلى الله على محمد وصحبه وسلم. نعم.
جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية. هاتف رقم 8378938.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب لا يقول عبدي وأمتي.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في القسم التاسع وهو المناهي اللفظية والألفاظ الشركية، وهذا الباب فيه تعدي على جانب الربوبية. وقال أن لا يقول عبدي وأمتي، لا يقول يعني النهي عن قول عبدي وأمتي، والأصل في النهي التحريم، وهناك من حمل التحريم على الكراهة. إذن ما حكم قول عبدي وأمتي؟ قال إما التحريم أو الكراهة. وسبب إرادة المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد أن تعدي على جانب الربوبية، وهذا فيه الرد على من يقول أن كتاب التوحيد ليس فيه إلا توحيد الألوهية. نعم، لا يقول عبدي وأمتي، وسوف يأتي معنا. نعم.
في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك.
أطعم ربك يعني احضر له الطعام حتى يأكل، وضئ ربك يعني تصب عليه الماء حتى يتوضأ. نعم.
وليقل
وقلنا هذه عادة الشرع، أنه إذا أغلق باب المحرم فتح باب الجواز، وأنه غير إلى شيء قريب منه، وهذا فيه بيان سمو الشريعة، إنها لا تأمر بشيء إلا في مصلحة وفائدة، وإذا أغلقت باب المحرم فتحت باب الجواز حتى يسهل على المكلف ترك المحرم، وفيه بيان سمو الشريعة. وليقل، لكن هنا الأمر يقول ليس على الوجوب، وإنما هو على الإرشاد. إذن لو قال لك قائل: هل الأمر يقتضي الوجوب؟ تقول: نعم، الأمر يقتضي الوجوب ما لم يأتي صارف. ومن الصوارف أن يأتي يقول الأمر للإرشاد، ويأتي للاستحباب، ويأتي للإباحة، ويأتي للتهديد وغيره من الصوارف التي يعني تأتي عند الأصولين، وهذا مثال أن الأمر يأتي للإرشاد. نعم. ومنها قول ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ. هذا ليس على الوجوب، وإنما هذا على الإرشاد. نعم. قال وليقل. نعم.
وليقل سيدي ومولاي.
سيدي ومولاي. نعم.
ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي.
عبدي وأمتي لأنه في إذلال للعبد، وقال حتى لا توهم أن هذه ليست هي عبودية رق ولا إشكال فيها، لكن حتى لا توهم أنها العبودية التي لا تكون إلا لله، وهذا تعدي على جانب الربوبية. نعم.
وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
فتاي يعني للذكر وفتاتي للأنثى. نعم. وغلامي. نعم. انتهى. نعم.
لا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله.
باب لا يرد من سأل بالله. وجه إرادة المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد أن السائل يسألك بعظيم، وإذا كنت تعظم الله سبحانه وتعالى الأصل أن تجيب هذا السائل، وتعظيم الله سبحانه وتعالى هو التوحيد. لكن قال هنا مسائل. إذن المسألة الأولى: لماذا أورد المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد؟ تقول أن السائل عندما سألك بالله فهو سألك بعظيم، وإذا كنت تعظم الله سبحانه وتعالى الأصل أن تجيب هذا السائل. وهذا وجه إرادة المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد. حكم السؤال، السؤال المجرد، قال حكم السؤال إما محرم أو مكروه، وكان الصحابة يبايع النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسأل الناس شيئا، وكان قال أحدهم يعني يسقط منه الصوت وما لذلك، وكان لا يسألون الناس شيئا، لا يسألون الناس إلحافا، وما زالت المسألة وأحاديث كثيرة في تحريم السؤال، وبعض العلماء يقول إما التحريم أو الكراهة. طيب، إلا إذا دعت الحاجة. قال السؤال إما سؤال مجرد أو سؤال بالله. ما معنى السؤال بالله؟ قال يسأل إما بالله بالصيغة أو يسأل سؤال يبيح الشرع. إذا معنى السؤال بالله قال ينقسم إلى قسمين: الأول أن يسأل بالصيغة، مثل قول مر معنا الثلاثة من بني إسرائيل قال أسألك بالذي رد عليك، أو أسألك بالله سبحانه وتعالى، هذا سؤال بالصيغة. الثاني يسأل سؤال يبيحه الشرع، الفقير يسأل الغني، والجاهل يسأل العالم. نعم. حكم السؤال قلنا محرم ومكروه، وحكم إجابة من سأل بالله قال الأصل أن تجيب هذا السائل لأنك سئلت بعظيم، وإذا كنت تعظم الله سبحانه وتعالى الأصل أن تجيب هذا السائل، إلا إذا تضمن ضرر على المجيب أو إعانة على منكر. إذن الأصل الإجابة إلا إذا تضمن ضرر أو إعانة على منكر. ضرر على المجيب، مثاله يسأل الشيخ عبد العزيز يقول أسألك بالله أن تعطيني النظارة، هذا يحصل ضرر عليه، صحيح؟ نعم. أو يسأل مال يشتري به شيء محرم كالدخان أو المخدرات مثلا، فهذا وإن سألك بالله الأصل أنك لا تجيبه. نعم. طيب. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه.
من استعاذ بالله فأعيذوه، لكن قال هذا فيما لم يكن فيه إفساد، رجل سارق أو يعني أحدث في الدين أو في شؤون الأمة ثم استعاذ قال أعوذ بالله منك، فالأصل أنك ترفع أمره إلى السلطان، لأنه يكون العفو عن هذا فيه إفساد، وتقدم معنا أن العفو يشترط فيه الإصلاح ويشترط فيه القدرة. قال فمن عفا وأصلح. إذن لو قال لك قائل في أمر يعني ليس فيه إفساد قال أعوذ بالله منك، كما قالت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك، قال لها عليه الصلاة والسلام قد عثتي بعظيم الحقي بأهلك، فمن استعاذ بالله قال فأعيذوا، يعني فكفوا شركم عنه. نعم.
ومن سأل بالله فأعطوه.
من سأل بالله لأنه سأل بعظيم، وهذا الشاهد في الباب، فأعطوه لأن إجابة من سأل بالله فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى، وهذا وجه إرادة المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد، ما لم يكن هذا السؤال فيه إعانة على منكر أو ضرر على المجيب. نعم.
ومن دعاكم فأجيبوه.
ومن دعاكم فأجيبوه، الأصل يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله أن إجابة الدعوة مستحبة، إلا دعوة العرس فهي واجبة. ولكن سواء قلنا أن الدعوة واجبة، يعني العموم أنها واجبة أو مستحبة، تكون يعني واجبة بشروط ستة والله أعلم. الأول يقول الشرط أن لا يكون الداعي ممن يجب أو يسن هجره كالمبتدعة، سواء كان البدعة وكذلك من أحدثوا فيه أمر الدين أو أمر الدنيا. قال هذا الشرط الأول، أن لا يكون الداعي ممن يجب أو يسن هجره. الثاني أن لا يكون في مكان الدعوة منكر، كان يكون في مكان الدعوة مثل شرب خمور أو غيره أو غناء وكذا، إلا قال إذا أمكن هذا الداعي أن يغير هذا المنكر فيجيب من أجل إجابة الدعوة ومن أجل إنكار المنكر، بل قد يكون هذا الأمر واجب عليه. لماذا؟ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الثالث أن يكون الداعي مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست، ومنها وإذا دعاك فأجب. الرابع قال ألا يكون كسب هذا الداعي كله محرم، إذا كسبه محرم تحرم إجابة الدعوة، وإذا كان قال كسبه بعضه حلال وبعضه حرام قال تصح إجابة الدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهود، واليهود أكثر الناس أكلا للربا. الخامس ألا تتضمن إجابة الدعوة إضاعة ما هو أوجب منها. مثاله يقول أنه يعني مثلا في هذه الأيام بعض الزواجات وكذا يكون يعني يكون العشاء مثلا الساعة 12، فيأتي للعشاء ويتأخر ويؤدي إجابة الدعوة إلى إضاعة ما هو أوجب منها وهو صلاة الفجر. الأمر السادس قال ألا تتضمن إجابة الدعوة ضرر على المجيب، كمثلا مفارقة أهل والسفر وما إلى ذلك. إذن إذا توفرت هذه الشروط الستة كانت إجابة دعوة العرس واجبة وباقي الدعوات مستحبة. نعم، بشروط ستة: ألا يكون الداعي ممن يجب أو يسن هجره، ألا يكون في مكان الدعوة منكر إلا إذا أمكنه إنكار المنكر فوجب عليه الحضور لإنكار المنكر وإجابة الدعوة، أن يكون الداعي مسلم وإذا كان كافر هو بالخيار، ألا يكون كسبه كله محرم، وألا تضمن إضاعة ما هو أوجب منها، ألا تضمن ضرر على المجيب. نعم، الشيخ بن باز رحمه الله يرى أن إجابة الدعوة كلها واجبة سواء كانت دعوة عرس أو غير عرس. يقول الشيخ بن عثيمين عندنا مسألة رحمه الله، يقول أن دعوة الجفلة، دعوة الجفلة يعني تعرف يعني بعض الناس يأتي ويأتي ببطاقة مثلا يقول الدعوة عامة، أو يأتي مثلا للشيخ العباد حفظ الله يقول أنت مدعو إلى العرس، أنت ومن يحضر معك من الطلاب، فهل يجب على الجميع الحضور لأنه هذا دعوة عرس واجبة؟ قال لا، إلا من عرف أنه يعني هذا الداعي أراده بهذه الدعوة عامة. نعم، فيقول من قصد بالدعوة يجب عليه الحضور، ومن لم يعني يقصد بالدعوة إن شاء حضر وإن شاء لم يحضر. نعم، قال
ومن دعاكم فأجيبوا،
ومن دعاكم فأجيبوا. نعم، والأصل قلنا في إجابة الدعوة أنها واجبة، هذه دعوة العرس ورجح، وهذا قول الجمهور، ودعوة غير العرس هي مستحبة، هذا قول الجمهور. نعم،
ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه،
ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. لماذا نكافئ ذوي المعروف على فعل المعروف؟ قال أولا تشجيع لهؤلاء على فعل المعروف، وثانيا كسر الذل الحاصل من فعل المعروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من يد السفلى، واليد العليا هي المنفقة. فأنت الآن عندما تكافئ ذوي المعروف على فعل المعروف كنت أنت وهو في مرتبة واحدة، لأنه عندما صنع لك معروف كان هو أعلى منك مرتبة، فعندما تكافئه أصبحت أنت وهو في مرتبة واحدة. وهذه كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكافئ على فعل المعروف. إذن من صنع عليكم معروفا فكافئوه تشجيعا له، وكسر الذل الحاصل من فعل المعروف. هؤلاء العلماء صنعوا لنا معروف، وبل قال ابن سعد رحمه الله أن العالم هو الأب الحقيقي لك، فصنع لك معروف ويبقى الخير حتى بعد الموت. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنه علم ينتفع به. فقال هؤلاء العلماء صنعوا لنا معروف، كيف نكافئهم؟ قال المكافأة الحقيقية لهؤلاء العلماء أن نكافئهم بما كان عليه السلف. وتقدم معنا أن أول شرك حدث في الأرض بشبهة الغلو في الصالحين، وأرادوا أن يكافئوا هؤلاء لكن ساروا على الطريقة المخالفة لما جاءت به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، صوروا تماثيلهم وعكفوا على قبورهم وفقد العلم. إذن لابد مكافأة العلماء لأنه صنعوا لنا معروف، بل هذا هو أكبر معروف، لابد مكافأتهم لكن بما كان عليه السلف الصالح. المكافأة لهؤلاء يكون والله أعلم كما قلنا بما كان عليه السلف الصالح، ومنه الدعاء لهم في ظهر الغيب، أخذ العلم عنهم وتبليغ هذا العلم، والذب عن أعراضهم. ولأن بعض الناس يكون هو سبب الإفساد نية الشيخ، يعني يعطيه مثلا بعض الهدايا، أو يعني يدعوه إلى طعام العشاء أو الغداء أو كذا، أو يقبل الرأس وكذا، فيكون هو سبب لإفساد نية الشيخ. في الأصل أنك تحث هذا العالم وغيره على ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، ومن صنع عليكم معروفا فكافئوه. قال فإن لم تجدوا ما تكافئوه، قال فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ومنه قال هذا الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله صنع علينا معروف بهذه المؤلفات التي ألفها، المؤلفات النافعة، وقال التي يعني أصل فيها وذكر فيها الأدلة من الكتاب والسنة. فنحن لا نجد الآن ما نكافئ إلا الدعاء له في ظهر الغيب. نعم.
ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه.
نعم.
رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.
يعني تدعو حتى تظن أنك قد كافأت هذا، وهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة. تقدم معنا أنه إذا ذكر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام صلوا وسلموا عليهم، وإذا ذكر الصحابة ترضوا عنهم، وإذا ذكر العلماء الأموات ترحموا عليهم، والأحياء يقول حفظه الله. وقال إذا اضطر القارئ، مثال الشيخ عبد العزيز الآن اضطر إلى أن ينقل قول لرجل مخالف لأهل السنة والجماعة، فلا يستطيع الشيخ عبد العزيز الآن في الدرس وهو قارئ يعني للدرس أن يقول مثلا إذا اضطر أن ينقل قول للزمخشري، لا يستطيع وهو يقرأ الآن أن يقول قال الزمخشري، وفي يعني حضوري أنا يقول الآن يعني يقول هذا الزمخشري فيه كذا وكذا، لأنه هذا فيه تطاول. صحيح. نعم. فإذا تكلم كان تطاول، وإذا سكت قال الزمخشري، قد يظن به بعض الناس أنه عنده شيء من الإقرار لهذا. وإذا قال رحمه الله، قال بعض الطلاب هذا يترحم على من؟ للزمخشري، في إشكال. فإيش يصنع؟ قال العلماء يقولوا أنه يرد رد لطيف، يقول قال الزمخشري عفى الله عنه، دعا وتبرأ وسلم من التطاول وسلم من ألسنة بعض الناس، فهذا يسمي العلماء رد لطيف. نعم. إذن هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة. نعم. بعد هذا ناسب المصنف رحمه الله أن يذكر باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عندما ذكر باب السؤال ذكر هنا نوع من السؤال، وهو السؤال بوجه الله سبحانه وتعالى، وقال أنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. أولا قلنا هي طريقة أهل السنة والجماعة في الأحاديث والآيات التي ترد فيها صفة من صفات الله، طريقة أهل السنة والجماعة أولا إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، على ما وردت في الكتاب والسنة إثبات وتنزيه والمعاني معلومة، الكيفية علمه عند الله والسؤال عنها بدعة. ففي هذا الحديث إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، الوجه اللائق به. طيب، قال: فهو وجه حقيقي يليق بجلاله عظمته لا ماثل وجه المخلوقين، ونثبت كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى لهذا الوجه. نعم. قال: ما معنى السؤال بوجه الله؟ قال: إما أنك لا تسأل أحد من المخلوقين بوجه الله، لأنه لا يستطيع أحد على إعطاء الجنة، ما أحد يستطيع على إعطاء الجنة إلا الله سبحانه وتعالى. الثاني قال: إذا سألت الله سبحانه وتعالى بوجهه لا تسأل إلا الجنة أو ما يؤدي إليها. الجنة أمر واضح، ما يؤدي إليها مثاله قال: تقول: اللهم إني أعوذ بوجهك من النار، هذا يؤدي إلى الجنة؟ نعم يؤدي إلى الجنة. لكن تقول: اللهم نسألك بوجهك أن ترزقني مالا أشتري به أثاثا جميلا، فهذا لا يصح. نعم، هذا إن صح الحديث، وإن كان الحديث ضعيف فيعني الأصل أنه لا يعمل به. نعم نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
نعم، في إثبات صفة الوجه، وفيه معنى لا السؤال بوجه الله. قال: إما أنك لا تسأل أحد من المخلوقين بوجه الله، أو إذا سألت الله سبحانه وتعالى بوجهه أنك تسأل الجنة أو ما يؤدي إليها. نعم، ولا تسأل شيء من أمور الدنيا بوجهه سبحانه وتعالى. نعم.
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
نعم، يكفي الله أعلم هذا القدر، ونراجع الآن الباب الأول، باب لا يقول عبدي وأمتي. نعم 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 نعم. الأصل في النهي التحريم، وبعض العلماء حمل هذا النهي على الكراهة. نعم أي نعم. سبب إرادة المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد أن نتعدي على جانب الربوبية، وفيه رد على من يقول أن كتاب التوحيد ليس فيه إلا توحيد الألوهية. نعم، فيه نعم بيان سمو الشريعة، وأن إذا أغلقت باب المحرم فتحت باب الجواز غيره. نعم نعم، أنه قال إذا قال لك قائل: ماذا أقول لعبدي وأمتي؟ تقول: فتاي وفتاتي وغلامي. وماذا يقال لمن قال: أطعم ربك وأضئ ربك؟ تقول له: سيدي ومولاي. نعم، الباب الثاني. نعم، الباب الأول. نعم نعم نعم. الأصل في الأمر الوجوب إلا إذا أتى صارف، وهنا قلنا هنا الأمر للاستحباب. نعم، الباب الثاني. طيب، يقول أن قول الجمهور، وهذا الذي رجح الشيخ بن عثيمين رحمه الله، أن إجابة الدعوة واجبة، دعوة العرس، وباقي الدعوات حكم الإجابة مستحب. نعم، وجه إرادة المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد، أي نعم، أن السائل سألك بعظيم، وإذا كنت تعظم الله سبحانه وتعالى الأصل أن تجيب هذا السائل، وتعظيم الله سبحانه وتعالى هو التوحيد. إما السؤال بالله، إما يكون بالصيغة يقول أسألك بالله، أو بسؤال يبيح الشرع، فالفقير يسأل الغني، والجاهل يسأل العالم. نعم نعم. حكم السؤال قال: سواء كان السؤال بالله أو السؤال المجرد، محرم أو مكروه، وأدلة كثيرة، وأن الصحابة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يسأل الناس شيئا، وقال: ما تزال المسألة بالرجل، وكذا وغيره من الأحاديث. نعم، يقول إجابة الدعوة، شروط إجابة الدعوة ستة. الشرط الأول ألا يكون الداعي ممن يجب أن يسن هجره كأهل البدع. الثاني ألا يكون في مكان الدعوة منكر ك كالغناء وشرب الخمور وغيره واختلاط الرجال بالنساء مثلا. قال إلا إذا أمكن تغيير المنكر فوجب عليه الإجابة لأمرين: الأول إنكار المنكر، والثاني إجابة الدعوة. الشرط الرابع أن يكون الداعي مسلم، وإذا كان كافر فعنده إجابة الدعوة جائزة، هو بالخيار، وبخاصة قال إذا كان يعني عنده مصلحة من إجابة هذا الدعوة يدعو للإسلام لذلك بعده. والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهود. نعم نعم، ألا يكون كسبه كله محرم، وإذا كان مختلط بعضه حلال وبعضه حرام، قال قد تكون هناك كراهة، وهذه الكراهة تضعف وتقوى بحسب المال الحلال والحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهود، اليهود أكثر الناس أكلا للربا. الخامس ألا تضمن ضرر على المجيب، مثال أن تكون الدعوة تحتاج إلى سفر ومفارقة أهل. السادس والمهم إضاعة ما هو أوجب منها، فمن أجل أن يجيب الدعوة قد يسهر ويؤدي هذا السهر إلى تضيع صلاة الفجر غيره. نعم، أما سؤال مجرد أو سؤال بالله سبحانه وتعالى، وقلنا يعني يقول أسألك بالله وأسألك بالذي رد عليك بصر. نعم، المكافأة تكون للعلماء كما كان عليه السلف، منه الدعاء لهم في ظهر الغيب وأخذ العلم عنهم والتبليغ، تبليغ العلم عنهم والذب عن أعراضهم، صحيح؟ نعم، وأن نسير في مكافأة هؤلاء على ما كان عليه السلف، لا إفراط ولا تفريط. نعم نعم أي نعم، سبب يعني المكافأة على الصنيعة: الأول تشجيع ذوي المعروف على فعل المعروف، والثاني كسر الذل الحاصل من فعل المعروف، لأن الذي يصنع المعروف يكون أعلى منك مرتبة، فإن كافأت هذا أصبحت أنت وهو في مرتبة واحدة. وقلنا الأصل أننا نسير في مكافأة العلماء على ما كان عليه السلف، وهذا الناس فيه إفراط، فيه في هذا الباب بين إفراط وتفريط، والصواب الله أعلم هو الوسط. وتقدم معنا أن أول شرك حدث في الأرض بشبهة الغلو في الصالحين، وكان الغرض محبة الصالحين، لكن سلكوا مسلك غير شرعي. نعم، الشيخ بن باز رحمه الله وغيره، يعني بعض العلماء يخالف الجمهور في أن إجابة الدعوة كلها واجبة، واجبة كلها واجبة لعموم الأدلة، مفهوم؟ نعم غيره. نعم نعم، إن قصد بالدعوة، وهذا في إجابة دعوة الجفلة والدعوة عامة وكذا، صحيح. نعم غيره. نعم، العفو قال يكون صحيح بشرطين: الأول أن يراد به الإصلاح، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذن ما يمكن أن يكون هنا عفو، لأن العفو هنا يكون فيه إفساد لا إصلاح، وقال الله سبحانه وتعالى: فمن عفا وأصلح. طيب، الشرط الثاني أن يكون عن قدرة، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، هذا فيما يقدر عليه، بشرط ألا يكون في هذا العفو إفساد. ومثال قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت له المرأة، عندما دخل عليه عليه الصلاة والسلام وقالت له: أعوذ بالله منك، قال: قد عذت بعظيم. ومن استعاذ بالله فأعيذوه، يعني كفوا الشر عنه. نعم طيب، لأنه سأل واستعاذ بعظيم، والأصل أنك إذا كنت تعظم الله سبحانه وتعالى أن تعطيه، مفهوم؟ نعم، الأصل إجابة من سأل بالله، إلا إذا كان فيه ضرر على المجيب أو إعانة على منكر. نعم نعم، أي نعم، أنه عادة يعني دائما العلماء السلف، ويعني الذين يعني يذكرون أقوال العلماء أنهم إذا ذكروا الأنبياء والرسل صلوا وسلموا عليهم عليه الصلاة والسلام. والثاني إذا ذكر الصحابة ترضوا عنهم، بالترضي عن الصحابة إخبار خبر وإنشاء، نخبر أن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم وندعو الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنهم. والعلماء الأموات أترحم عليهم، والأحياء نقول حفظه الله، وإن كان قال يعني اضطر لأن ينقل قول للمخالفين لأهل السنة يقول عفى الله عنه، وقلنا هذا فيه رد لطيف. الجفلة يقول ما معنى الجفلة؟ جفلة يعني هم الذين لم يقصدوا بالدعوة. إذا عرف إنسان أنه قصد بالدعوة هذا وجب عليه الحضور في دعوة العرس. ولا تعرف أحيانا يأتي مثال الشيخ عبد العزيز يقول مثلا الجميع يعني يحضروا لطعام العشاء مثلا بعد أسبوع في قصر كذا لزواج الشيخ عبد العزيز مثلا، هل يلزم الجميع الحضور؟ لا، لكن عرف أنه قصد بالدعوة أن الشيخ عبد العزيز يعني يقصده بهذه الدعوة وجب عليه الحضور. نعم. طيب، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. بقي معنا باب وهو لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. نعم، إثبات، الله يفتح عليك، إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. أهل السنة والجماعة يثبتون لله وجه حقيقي يليق بجلاله وعظمته لأمانة الوجه المخلوقين، ويثبتون كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى لهذا الوجه، صحيح؟ نعم. إن صح الحديث يكون أنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، معناه إما أنك لا تسأل أحد من المخلوقين بوجه الله لأن لا أحد يستطيع على إعطاء الجنة إلا الله. الثاني أنك إذا سألت الله سبحانه وتعالى بوجهه لا تسأل إلا الجنة أو ما يؤدي إليها، ما يؤدي إليها مثل اللهم نعوذ بوجهك من النار. نعم، والله أعلم، وصلى الله على محمد وصحبه وسلم. نعم.
جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.